الذي جمعه الإمام النووي رحمة الله عليه ونفعنا الله به وبكم آمين. قال عن جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم. عن جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم. متفق عليه. وهكذا نجد كيف كان سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يختصر لنا عناوين الدين. عندما يقرأ الإنسان هذا الحديث يقول نحفظ هذه العبادات، لماذا نجد تخصيصا سيدنا جرير بن عبد الله الصحابي الجليل يروي حديثا يقول بايعت سيد المرسلين صاحب الرسالة المشرع عليه الصلاة والسلام على أي شيء بايع؟ قال بايعت على أمور ثلاثة: إقام الصلاة، الأمر الأول إقام الصلاة، الثاني إيتاء الزكاة، الثالث النصح لكل مسلم. كيف يمكن أن يتحول الإنسان أو أن يتحول المجتمع كله بسبب هذه البيعة إلى مجتمع صالح؟ نعم، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد المعلم صاحب جوامع الكلم الموجه الذي كان يتكلم بكلمات قليلة لكنها تحوي شيئا كثيرا. إقام الصلاة، إيتاء الزكاة، النصح لكل مسلم. إقام الصلاة إذا تحقق في الإنسان وتحقق في المجتمع يكون موصولا بالله. إقام الصلاة عنوان يختصر موضوعا كبيرا هو صلة العبد بربه. الموضوع الثاني يختصر القضية المالية، وهذه القضية المالية جزء منها يعود على الفرد ليكون ماله طاهرا فلا يدخل إليه مال من الأموال المحرمة أو المشبوهة، والأمر الثاني الحقوق في المال التي بها يظهر معنى التكافل، يتحول الغني الفقير إلى غني، يتحول في بسببها الضعيف إلى قوي، والأمر الثالث عنوان كبير أيضا ينظم العلاقة بين الإنسان وإخوانه، بين الإنسان ومجتمعه. الأمر الأول إقام الصلاة يا إخوتي، ليس المقصود منه أن يتحرك الإنسان الحركات المعلومة التي هي صورة الصلاة، المقصود أن يدخل إلى حضرة الله الخاصة، فالصلاة هي حضرة الله الخاصة. لماذا كانت الصلاة عماد الدين كما يخبر النبي صلى الله عليه وسلم؟ لأن وجودها في حياة الإنسان يعني انتقاله من عالم الحدوث، يعني انتقاله من علائقه بالحوادث إلى الاستغراق في حضرة القدم، في حضرة الأزل، في حضرة الحق. هي الرحلة من الظلمات إلى النور، هي الرحلة من الأكوان إلى المكون. لا ترحل من كون إلى كون فتكون كحمار الرحى يسير، والمكان الذي وصل إليه هو المكان الذي انتقل منه، ولكن ارحل من الأكوان إلى المكون وأن إلى ربك المنتهى. إقام الصلاة الرحلة من علائق الأكوان عندما تكون مقيدة للإنسان إلى الاستغراق في حضرة الحق. فإذا استغرق في حضرة الحق عند ذلك تظهر النتائج العملية. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، لأن تحققه بالاستقامة الشرعية يكون عفويا بعد ذلك، لأنه يصير بالله، يتحرك بالله، يفعل بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله، نطقه بالله، حركته حركة يده، حركة رجله، نظر عينه، كل ما يتعلق بالسلوك الإنساني البشري عند ذلك يكون بالله. فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها. وهكذا تنتج الصلاة الاستقامة. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، أي إذا تحققت حقيقة الصلاة التي هي الرحلة من الأكوان إلى المكون، الرحلة من علائق الحوادث إلى الاستغراق في حضرة الحق، عند ذلك في نزوله إلى الأكوان يكون بالحق. عند ذلك إذا نزل إلى الأكوان، إلى العلاقة مع الأكوان، لا ينزل بنفسه وأهوائه، لكنه ينزل بالحق، فيكون عند ذلك سلوكه شرعية، وهو الذي يختصر معنى إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. أي إذا تحقق إقام الصلاة عند ذلك بلا تكلف، يجد الإنسان نفسه شرعيا، يجد الإنسان نفسه مستقيما، يجد الإنسان نفسه صالحا، لا يقدر على المخالفة، لا يستطيع أن يقف مع هوى نفسه حينما تخالف نفسه ما يأمر به سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وسيدنا رسول الله هو الدليل والميزان الأكبر والأكمل الذي من خلال سلوكه نستطيع أن نتعرف هل نحن عندما رجعنا بالحق أم بالباطل، رجعنا بالنفس أم بالحق. كيف نستطيع أن نعرف هذا؟ إذا كان الرجوع عفويا لابد من ميزان، الميزان السلوك المحمدي. وهكذا يقول سيدي أبو الحسن الشاذلي رحمه الله: إذا عرض كشفك الكتاب والسنة فرمي به عرض الحائط، فإن الله تعالى ضمن لك العصمة في الكتاب والسنة ولم يضمنها في الكشف والإلهام. أي حينما نرجع كما قال شيخنا رحمة الله عليه: فإن رجوعي بالنبي حمي، بالرسول حمي، رجوعي بالرسول حمي، أي كان رجوعي من الحقيقة في صور الشريعة، كان رجوعي. وهذا مما يدل على صفاء المشرب، مما يدل على صدق الاستغراق، وأن الإنسان عانى الفناء. ما الميزان؟ بعض الأخوة وبعض الأخوات بيسألوا: ما الميزان؟ كيف لي أن أعرف أنا استغرقت في الفناء ولا ما استغرقت في الفناء؟ نقول: عندما رجعت إلى الصور الحسية، عندما رجعت إلى المعاملة ووجدت في نفسك إعراضا عما لا يحبه الله عفويا، ووجدت محبة وانجذابا إلى كل ما يحبه الله ورسوله، خلاص إذن فناؤك صحيح. فإذا رجعت إلى الصور الحسية فوجدت أنك مع هواك ومع نفسك، فعود إلى الفناء. إذن الذي يشهد لصحة فنائك تشرع بقائك. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. إذن إقام الصلاة الذي بايع عليه سيدنا جرير، هذه الرحلة التي عندما يبدأها الإنسان متوجها إلى قبلته، الله في قبلته، ويقول الله أكبر، أي الله الكبير، الله العظيم، وعند ذلك يستغرق في حضرة الله، وعند ذلك يقول إياك نعبد وإياك نستعين، وهو يستمد ويجد أن كل الأشياء مستمدة. إذن هذا الأمر الأول ينبغي على الإنسان أن يتنبه إليه: هل صحت صلاته؟ قد يقول الفقيه له: صحت صلاتك، لكن العارف بالله يقول له: لم تصح صلاتك. قد يقول له الفقيه: صحت صلاتك من حيث الصورة، لأن الفقيه يشرح له صورة الصلاة، لكن العارف ينظر إلى صحة صلاته: هل صح وصله أم أنه ما يزال منقطعا بالعلائق الظلمانية في الفرق الأول. العلائق لا بد منها. نحن لا نقول على الإنسان أن يتخلص من علاقته بالكون، لكن نقول عليه أن يحول علاقته الظلمانية إلى علاقة نورانية. ففي الفرق الأول تكون علاقته بالكون ظلمانية، فإذا مر برحلة الفناء تصبح عند ذلك علائقه نورانية ومجردة عن الهوى ومجردة عن هيمنة النفس. ومن الذي قال ينبغي أن ننقطع عن الكون؟ لكن لا بد حتى تكون صلتنا بالكون نورانية لابد من الغياب عن الكون، وهذا هو مقام الفناء. إذن لابد من مرحلة برزخية بين الفرق الأول والفرق الثاني، هذه المرحلة البرزخية. إذن كيف سيكون الإنسان مطبقا لعلاقة الولد مع أبيه، وعلاقة الأبي مع ولده، وعلاقة الأخ مع أخيه؟ هل يعني هذا أن على الإنسان إذا دخل في منهج أهل المعرفة أن ينقطع عن أخيه وعن ابنه وعن أبيه؟ لا، هذا ليس صحيحا، هذا فهم مغلوط. لا، بل عليه أن يرجع إلى الكون بالحق لا بالباطل، أن يرجع إلى الكون بالحق لا بالنفس والهوى. فإذا رجع إلى الكون بالحق لا بالنفس والهوى، عند ذلك ينظر ما الميزان. الميزان سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. لماذا قال واتقوا الله ويعلمكم الله؟ أبو سليمان الداراني المحدث الكبير الفقيه العلام العارف يقول إذا اعتادت النفوس ترك الآثام جعلت في ملكوت السماوات والأرض ورجعت لصاحبها بطرائف الحكمة من غير أن يؤدي إليها معلم علمه. هذا عندما يرجع وإذن يرى أنه يكره المحظور، يكره المحرم. لذلك كان أحمد ابن حنبل الذي كان يحفظ 1000 حديث، الإمام المجتهد الفقيه، عندما يقف في الدليل في مفترق طرق ويحار كان يذهب إلى معروف الكرخي ويقول له انظر إلى قلبك ماذا ترى. فكانوا يقولون له أنت فقيه زمانك، إمام عصرك، مجتهد الزمان، تذهب إلى من هو أقل منك علما وتسأله في أمر عملي أفعل ولا ما أفعل، إيش تنصحنا؟ يقول له سيدي معروف، يقول الإمام أحمد لمعروف ما الذي ترى؟ يقول له معروف هكذا. فيرجع الإمام أحمد ويقول هكذا كما قال معروف. يقول النبي صلى الله عليه وسلم قال استفتي قلبك. إذن لابد في مقام عجز الأدلة والحيرة الرجوع إلى من يقدر على أن يستفتي قلبه. عندما لا يجد في قلبه باطلا، عندما لا يجد في قلبه من الشوائب شيئا، هذا يسأل. أما كل إنسان يقال له استفتي قلبك فقد تجيبه نفسه الأمارة الخبيثة وقد يجيبه شيطانه. ما كل إنسان. إذن إقام الصلاة. الأمر الثاني، الإسلام دين واقعي، وما فرض الله سبحانه وتعالى الزكاة إلا لإعادة التوازن. الله سبحانه وتعالى جعل الفوارق بين الناس في الرزق اختبارا. في ناس عندهم أموال كثيرة، في ناس ما عندهم أموال، لكن الله سبحانه وتعالى جعل حقا للذي ليس عنده مال في هذا الذي عنده، في مال الذي عنده مال، فعاد التوازن. لذلك يمكن أن يعطى المال في وقت إنفاق الزكاة دفعة كبيرة بحيث يتحول الفقير إلى غني، هذا إثراء، يعني لا يعطي فتاتا. وما هذا إلا لإعادة التوازن. هذا لا يملك وهذا لا يملك. الإسلام لم يلغي الفردية ولم يجعل الفردية ملغية للجماعية، لا ألغى الفردية كما ذهب إلى ذلك الشرقيون عندما ظهروا بأفكار بفكرة الشيوع، شيوع المال، ولا فعل ولا الإسلام يمحو الجماعة بسبب ظلم الفرد كما ذهب إلى ذلك الذين ينتسبون إلى رأس المال، إنما وازن. ففي الجماعة حق على الفرد، في نفس الوقت أعطاه خصوصية حتى من السلف الصالح من ذهب في تفسير قوله تعالى والذين يكنزون الذهب والفضة، طبعا هناك قول الجمهور أن الذي المال الذي تخرج زكاته ليس بمكنوز، لكن هناك من السلف من قال بل الكنز للذهب حتى وإن كان أخرج زكاته، وممن قال هذا سيدنا علي رضي الله عنه قال اترك المال يتحرك لا تكنزه، يعني وإن كان يعطيك أرباح وإن كان يعطيك نتائج ومنافع لكن لا تخبيه، خليه ينزل بالمنطق الاقتصادي، أهل الاقتصاد بيعرفوا ذلك، يعني حتى تكون في الأسواق أو بين أيدي الناس السيولة المالية. وهذا وجدته ليس فقط عن سيدنا علي، منقول عن كثير من السلف، أن لا يكنز الإنسان المال إنما يدفعه في المصالح، وإن كان يعطيه الأرباح ويعطيه التثمير للمال لكنه ليس بمكنوز، لأن الإنسان كأنه عندما يكنز المال يعطل وظيفته. إذن إيتاء الزكاة الجانب المالي الذي أشار القرآن إليه عندما إلى قيمته و اعتباره عندما قال ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما، وفسر سيدنا عمر رضي الله عنه السفهاء بالذين لا يتعلمون العلم الشرعي، يعني ما بيعرف كيف يدير المال إدارة صحيحة شرعية، وذهب بعضهم إلى أن السفهاء الذين لا يملكون التعقل، يعني خفة العقل إلى آخر ما هنالك. الشاهد أن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما بايعه جرير أول شيء وجهه إلى الصلة بالله، استغرق في صلتك. الأمر الثاني الجانب المالي الذي ينبغي أن يتنبه الإنسان إليه، كل جسم نبت من السحت فالنار أولى به، المال من أين تأتي به وكيف تنفقه، والزكاة لو أن أهل الأموال أخرجوها ما بقي فقير، لو الأراضي في حلب بس الأراضي لو تحسبوا كم يوجد من الأراضي المعدة للتجارة بالمليارات، لو أخرجت زكاة الأراضي فقط بدون الأموال لا يبقى في مدينة حلب ولا فقير واحد، فقط زكاة الأراضي. اليوم الأراضي التي تقدر بالمليارات في مدينة حلب فقط، وهذه كلمة المليارات صارت يعني مثل الليرات أيام زمان، ما عاد يعني يحكوا فيها، صارت الأرقام، سألوا المهندسين واللي عندهم الصلة بهذه الأشياء، فقط زكاة الأراضي تكفي فقراء حلب. كيف الأموال التجارية إذا أضيف؟ إذن وهناك من يذهب إلى بعض الناس وعم يضحكوا عليهم، إيش القضية؟ والله لا ندري، بحثنا هذه المسألة، قالوا في فتوى مالكية بقول له إذا الأرض عندك صلى 10 سنين وصلى ما بعرف إيش بتطالع الزكاة سنة واحدة والحمد لله في دائرة الإفتاء في حلب صدرت فتوى بأن هذا لا أصل له ويجب أن تخرج زكاة الأرض عن كل سنة، ولا يصح في حال من الأحوال هذا، لأنه الأرض حتى عند المالكية اللي بيستندوا إلى فتوى المالكية بالمراجعة لأصول المالكية لا تنطبق أبدا. اليوم واحد بيشتري أرض بخمس ليرات وبعدين بتصير بخمسة آلاف، هذا لا قال المالكية به ولا قال به أحد. هناك جرائم كبرى ترتكب، يوجد منع لحق الفقير، منع. إذن لو أن الزكاة أخرجت الآن أكبر تجارة في مدينة حلب إيش هي؟ تجارة الأراضي، فقط تجارة الأراضي كافية. وأتحدى إذا كان أهل الأراضي بيطالعوا زكاة أراضيهم أن يبقى في مدينة حلب، بل والله نصدر الزكاة إلى خارج حلب عندها إلى سوريا. تكفي زكاة أراضي حلب لفقراء سوريا. هاي هاي المهندس عم يقول ذلك. إذن نحن نعيش أزمة الإعراض عن الإسلام، أزمة البعد عن البيعة، هذه البيعة، أزمة الاحتيال على الدين. لا تحققت الصلة، فوضى في المال. فإذا جينا للأمر الثالث يا ستار، النصح يقتضي أن يتعامل الإنسان مع كل الناس، خاصة أن يتعامل مع المسلمين بدون شوائب، كما قلنا نصح تخلص من الشوائب، فيكون في أقواله متخلصا من هواه وفي أفعاله متخلصا من هواه. لكن النصح يتعلق بالأقوال أكثر، لكن يشترط فيها كما تقدم في الأسبوع الماضي أن تكون مجردة عن هوى النفوس، يعني أن تتحقق بقوله تعالى وقولوا للناس حسنا، وقولوا للناس حسنا، أي عندما يلفظ الكلمة يكون مجردا عن الهوى متبعا أمر الله. أي هذه العناوين الثلاثة فيها إصلاح مجتمع، هذه العناوين الثلاثة فيها إصلاح مجتمع. إذا وجدت حقيقة الصلاة وأعيد التوازن المالي، والناس ما أحد اتكلم مع أخيه إلا وهو مجرد من الأهواء، يقول له افعل هذا. لأنه اليوم في مبدأ حفر له حفرة وعوفية، هذا لا علاقة له بالإسلام ولا بهذه البيعة. يقول له إيش أعمل، إيش تنصحني؟ قال له بنصحك تروح طريق الفلاني، بعدين تعوج على اليمين، على اليسار بيعين له مكان للجورة تماما، وبيقول له هون بتوقف مشان يقع فيها. أبدا. أما أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه، أن يحب لأخيه الخير ويكون مجردا عن الهوى، يقول له أفتح عيادة بالمنشية ولا بشارع فيصل ولا بالهلوك ولا طلع. والله إذا فتح بالمنشية بنخلص منه لأنه ما حدا بيجي لعنده. أنا بنصحك بنص البلد ما في مثله، كويسة منيحة، هذا بصدقه بياخد بكلامه، هذا لا علاقة له بهذه البيعة، هذا ولا علاقة له برسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني بيجي بيسأله بدي أشتغل شي صنعة هيك، أفتح مصنع، يعني بتنصحني أعمل مصنع في الأغذية، مصنع في النسيج، مصنع فكر، هذا شلون نوقع جورة مظبوطة، بروح بشوف إشي الشغلة دي كل الناس عاملينا وإشي البهدلة على الأخير، ولو هاي منيحة ماشي اشتغل. أخذ كلامه وقس على هذا، هذا واقع نعيشه الآن، نعيشه. وبعدين منقول والله بيجي شهر الربيع ونحتفل بالمولد. الشيء الحلو انه هذا الغشاش بيحتفل بالمولد، يعني يريد ان يخدع نفسه بانه يحب رسول الله وينتمي الى رسول الله. الشغلة بتنحل بشوية جاتو. والمنشدين الله يعطيه العافية جاهزين في كل يوم لوقت ما ينبح صوتهم، جاهزين. هل لذلك ترى ماشي الأمور إيش؟ شلون شلون المجتمع؟ ما شاء الله في كل جامع في مولد، ما شاء الله. أي خلاص. أما هذه البيعة، هذا اللي عم بيحتفل بالمولد، لو نظرت إلى حاله هل هو موصول بالله؟ بتشوفه لا. هل ماله طاهر؟ بتشوفه لا. هل هو ناصح؟ بتشوف لا. طيب، المنافقون كانوا يمدحون رسول الله، وقال الله ولا تعرفنهم في لحن القول، يعني كانوا يزودوه في المدح. أنت سيدنا، أنت قائدنا، أنت عظيمنا. الصحابة بكونوا قاعدين ومتأدبين وهن فلتانين على كيفهم وطالع نازل إلى آخر ما هنالك، شاطرين في المدح، كلام لسان يا لساني ما عدمتك مثل ما بقولوا أهل حلب أبدا. لذلك يا أخوانا والله ما نخدع حالنا، ما نخدع أنفسنا. السلوك العملي هو المحك، لا يكذب الإنسان على نفسه. السلوك العملي عندما يكون سلوكه العملي مستمدا من الحق، عند ذلك يرتاح. وإذا ما كان كذلك يرجع يعيد النظر من أول جديد، لأنه القضية ما هي قضية غنيتين من غنيون ومنرقص وبعدين نخالف أمر الله ورسوله. لا لا، الله يرحم أبا العلاء المعري، معرة حلبية، وقد عدى الشيخ راغب الطباخ في إعلام النبلاء، عد المعري من الأعلام، من أهل، لأنه من أعمال حلب. معرة أي جديدة هي طلعت هلأ أنه قسم وما قسم، لكن هذه كلها. فالله يرحم أبو العلاء المعري، هو الذي قال جهل الديانة من إذا عرضت له أطماعه لم يلف بالمتماسكي، جهل الديانة من إذا عرضت له أطماعه لم يلف بالمتماسك. ورضي الله عن سيدنا عمر الذي كان يقول لست خبا ولا الخب يخدعني، يقعد بمسك لي مسبحة طويلة وحط لي عطر العود وعطر المسك وعطر الورد وستين نوع حيطه من مسابح وعطورة وألوان وخضرة وحمرة وكذا، وبتنظر إلى سلوكياتي فتجد أنها بعيدة. وبعدين بقول يا سيدي يا رسول الله، سيدك رسول الله، يعني قد حدث حزيفة بأسماء المنافقين، فليحذر كل واحد منا أن يكون من المنافقين في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبوجود سيدنا رسول الله، مو بوجود مشايخ. وجد المنافقون وأخبر رسول الله حذيفة بأسمائهم، وممن كان يخاف أن يكون منهم عمر، بعدين طمنوا سيدنا حذيفة خلصنا يعني أنت مالك منهم. وكان سيدنا عمر ينظر خفية إلى حذيفة، فإن رآه خرج في جنازة خرج، وإن رآه غاب عن جنازة غاب. إذن الأمر يا أخواننا والله بيخوف، فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم، فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم. الصدق التحقق باسمه الصادق، والنفس لا تصدقك. فإن كنت بالنفس كنت بالكاذبة، وإن كنت بالحق كنت بالصادق. خمس دقائق إذا في أحد عنده سؤال معلش أعطينا. نعم لا لا يعني أنه خاص بالمسلم النصح، لأنه من آذى لي ذميا فقد آذاني. يعني أن يخص سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم مجتمع الإسلام، لأن المراد التغليب وليس الحصر. هذا الحديث لا تسب الدهر فإن الله هو الدهر من المتشابه، مذهب السلف فيه التفويض، ومذهب الخلف فيه التأويل، أي لا تسب الدهر فإن خالق الدهر هو الله، فإن مظهر الدهر هو الله. هذا التأويل. نعم متشرعا. صحيح، قد يكون في الفرق الأول متشرعا، فإذا انتقل من الفرق الأول إلى الفرق الثاني فهم أسرار الشريعة، مو بس صار متشرع، صار متشرعا ويفهم أسرار الشريعة. لا، زيادة تقواه، زيادة التزامه بسيدنا رسول الله كان في الفرق الأول مع ظاهر رسول الله، فصار في الفرق الثاني ملازما لروح رسول الله ونوره. هذا أعلى. وفي كل جزئية من جزئيات الشريعة يرى رسول الله عند أهل الفهم، في كل جزئية من جزئيات الشريعة يرى رسول الله. في الأضحية يرى رسول الله، في الزكاة يرى رسول الله، في الحج يرى رسول الله، في البيع يرى رسول الله، في القرض يرى رسول الله. أبدا. لكن نسأل الله أن يكشف الحجوب عن قلوبنا حتى نرى في الشريعة رسول الله. واعلموا أن فيكم رسول الله. نعم. نعم. يجب عليه أن يصلح نفسه ليكون صالحا في النصيحة. ما منعطل حكم شرعي، لكن نقول له أصلح حقيقته ولا تعطل صورته. أصلح حقيقته ولا تعطل شريعته. جاء إلى الحسن البصري رجل وقال له: أبي يأمرني بكذا وأمي تأمرني بكذا، فماذا أفعل؟ قال: أطع أباك ولا تعصي أمك. نعم. بخاف النفاق. لا، إذا كنت لا تعرف قصر سليمان فاسأل الهدهد. يعني هذا ضمن الجائز الذاتي في حقه تعالى، لأنه يخرج الدجال وأهل الحق كثر، لكن ليس من الجائز في حقه تعالى أن يخرج الدجال قبيل الساعة عندما لا يبقى إلا لكع ابن لكع. إذا من الجائز الذاتي، نرجع إلى الجواب الأول الوارد الأول، الجائز الذاتي. أو نفسرها ونقول: أي ليس المظهر البشري بينهم، وهذا لثبوت الحضور المعنوي لرسول الله. نحن نصلي ونقول: السلام عليك أيها النبي. وقول النبي عليه الصلاة والسلام: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم. قال الرواس: قمنا لناسوت النبي مثاله، قمنا لناسوت النبي مثاله، لا شك مثال نيابه، نيابه عن الناسوت النبوي. الناسوت في الحجرة الشريفة، لكن النيابة موجودة. نعم، مو نيابة العامة هي، نعم، أي الوراثة النبوية، الوراثة المحمدية. نعم نعم. ألم يقول رسول الله لعمر: لو رآك الشيطان تسلك فجا لسلك فجا غيره؟ منين ده يجي الوسواس لعمر؟ هذا من شدة خوفه، مقام، حاشا أن يكون أمثال عمر. الوسواس يأتي للضعاف، خذوه قاعدة، لا يأتي الوسواس لأصحاب الشخصية القوية. يعني حتى إذا كان واحد فاجر، حتى إذا كان واحد شيء السبعة وزمتها، عمل السبعة وزمتها، إيطع السبعة وزمتها، ما بيجي الوسواس. الوسواس يأتي لشخصين: إما فاجر ضعيف أو مؤمن ضعيف. إيه. فالوسواس يأتي للشخصين، إما فاجر ضعيف عاصي لكن ضعيف فبيلعب بيتخذوا الشيطان لعبة، أو مؤمن ضعيف. مؤمن قوي فاجر قوي ما بيجي الشيطان، لأنه الشيطان أضعف من البني آدم، فإذا صرت أنت أضعف منه بيجيك الوسواس. نعم عباس. منين هي معكم جبتها؟ بدنا نخترع آيات؟ لا لا، أجيب آية بالقرآن، محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار، قال والذين معه، ما قال وهو معهم، قال وهو معكم، يعني الحق سبحانه وتعالى معية تأييد. إذا كانت معية فهي معية تأييد، وأما إذا كانت فيكم فهي سبب لرفع العذاب. وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم. فالمعية معية إمدادية، معية إمدادية. نعم. أما فيكم فهي أعم، معكم أخص. نعم نعم. إذا أعطى صاحبه وأخاه ما يعرف بسر المصلحة فهو متصدق، فهو متصدق يعني، ويفعل كما أخبر الحبيب صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم، أفضل الأعمال تعين صانعا أو تصنع الأخرق. أما ما يتوهم من أنه هذا سبب لضياع رزقه وتروح القصة منه، فهذا من وسوسة الشيطان، الشيطان يعدكم الفقر، بيتوهم انه رزقه رح يروح لو عطاه، بيتوهم رزقه رح يروح. لو سألك وشاورك الرزق على الله، أعنه علمه، يعني سألك أنا في مجال أتعلم، قل له تعلم، تعال أعلمك، ما في مشكلة، هذا من الإنفاق في سبيل الله، لا سيما إذا كان رجلا صالحا وينفع بتعلمه ويعود علمه بالنفع. أما إذا كان بده يعلم من يعود على الإسلام بالضرر ما يعلمه. نعم. نعم آخر سؤال. يا جماعة الخواطر أربعة نختم فيها الحديث: خاطر شيطاني، خاطر نفساني، خاطر ملكي، خاطر رباني. خاطران ضعيفان هما الملكي والشيطاني، مترددان ضعيفان. إلهام الملك ضعيف، ووسواس الشيطان ضعيف. وأما الخاطران القويان خاطر النفس والخاطر الرباني. من هنا قالوا النفس أخطر من 70 شيطانا. بجوز ما يكون مهيمن عليه وسواس شيطانه، لكن نفسه إيه أنا هيك بدي أعمل، ولو بتجي الجبال كلها بدي أعمل، لو بتجي الدنيا كلها بدي أعمل، ولو هاي هكذا تفعل النفوس. النفس تتحدى رب العالمين، قال لها من أنا؟ قالت أنا وأنت أنت، فعذبها وقال لها من أنا؟ قالت أنا أنا وأنت أنت. فأجاعها يوما فقالت أنت الله رب العالمين. عندما ردت إلى ضعفها بالجوع ذلت. فالنفس إذا كانت أمارة مصيبة، إذا هيمن الخاطر النفساني، كيف نميز الخاطر الشيطاني عن الخاطر الملكي؟ الخاطر الشيطاني يزين لك الشهوات، الخاطر الملكي يزين لك الطاعات. الخاطر الرباني يأتي بالتوحيد، والخاطر النفساني يأتيك بالأكوان، بالرغبات. باختصار هي أربع خواطر: تزيين الطاعة الملك، تزيين الشهوات المعصية المخالفات الشيطان، خاطر الخاطر الرباني لا يأتي إلا بحقائق التوحيد، الخاطر النفسي بيجيب لك الأكوان كلها وبيجعلك سباح فيها مع الغفلة عن الحق. إذا سبحت في الأكوان وأنت حاضر في حضرة الحق بيصير مثل ما قالوا الخلق نوار ونار عيد فيهم. معليش، نوار يعني باللهجة المغربية يعني أزهار. الخلق نوار ونار عيد فيهم. نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والقبول. سر الفاتحة.